إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في كثير من الأحيان عندما يتابع الإنسان الأحداث التي تجري من حوله، إما في خاصة نفسه أو في عامة الأمة، عندما يستعرض شريط الواقع أمام عينيه، عندما أنظر إلى هذا أتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا واستجيب له. ما العلاقة؟ إن في الجمعة ساعة لا يوافقها إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له. ما علاقتها بواقعنا؟ أقول في نفسي: أليس في الأمة رجل صالح يدعو الله في ساعة إجابة، في مكان إجابة، في وقت إجابة، بصلاح الأمة فيستجيب الله له فترفع الغمة؟ أمة 1.5 مليار، أليس فيها رجل صالح واحد يدعو الله فيستجاب له؟ وأرد نفسي حوار النفس: بلى، في الأمة صالحون كثير ويدعون الله ويسألونه بصلاح الحال، والحال لا ينصلح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: مثل أمتي كمثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره خير. أمة كالمطر، الخير باق فيها، الخير في وفي أمتي حتى تقوم الساعة. ده حديث موضوع إياك تستشهد به، بنسمعه على المنابر، يغني عنه هذا الحديث اللي ذكرته: مثل أمتي كمثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره خير. إذن أين الإشكالية؟ ما دام في الأمة صالحون كثير يسألون الله بصلاح الحال، لماذا تأخر صلاح الحال؟ لماذا؟ بل ترى الأمور في أحيان تسير من سيء إلى أسوأ. حكمة الله البالغة، حكمة الله البالغة. تركنش على عمود. حكمة الله البالغة تأبى أن تقوم للأمة قائمة إلا إذا أخذت بالأسباب السليمة للنصر والتمكين. إن تنصروا الله ينصركم. إن القضية ليست بدعاء الداعين ولا باستغاثة المستغيثين ولا ببعض الصالحين، إنما القضية منهج، طريق، واحد اثنين ثلاثة لابد أن تسيره حتى تصل إلى النصر والتمكين. إن دين الإسلام كما أردد دائما وافهموها عني ليس دين عشوائية ولا دين ارتجالية، إنما هو صراط مستقيم، مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم في الأمة صالحون كثير لكنهم غير كافين، إنهم يحتاجون إلى صالحين معهم، يحتاجوننا جميعا أن ننضم إلى صف الصالحين الذين يعتقدون في الله اعتقادا صحيحا ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا حقيقيا. نعم إن القضية أكبر من أن يلتزم رجل أو امرأة ببعض مناسك الإسلام وشعائره، إنما القضية الحقيقية بناء الإنسان المسلم الذي يعتقد في الله اعتقادا سليما ويتبع رسول الله اتباعا مستقيما. نعم إن القضية أمة يجب أن تتربى من جديد على شرع ربها بتعاليم نبيها، أمة زيف كثير من دينها الحق بألسنة الباطل لتزيغ أعينها عن الطريق السليم. أحبتي في الله، إننا نحتاج في هذه الأمة إلى علماء مخلصون، إلى علماء مخلصين يعلمون الناس الحق الذي أنزل من الله على رسوله، وإلى جماهير تتبنى هذه الرسالة ويرى كل واحد منهم نفسه جنديا في جيش رسول الله. نعم إن القضية ليست دعاة فقط تعجب بما يقولون، إنما دورك أنت، أنت جندي في هذه الأمة. احذر أن تؤتى الأمة من قبلك. سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم جميعا أبو حذيفة اللي هو أبو حذيفة بن عتبة رضي الله عنه وأرضاه، كان له مولى اسمه سالم. سالم هذا، سالم هذا رضي الله عنه وأرضاه كان من حفاظ القرآن، وهم تواخيا سالم وأبو حذيفة، استشهد يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب. الشاهد أن سالم مولى أبي حذيفة لما كان في المعركة كان يردد: بئس حامل القرآن أنا إذا أتي المسلمون من قبلي. احذر أن تؤتى هذه الأمة من قبلك. يعني ايه تؤتى من قبلك؟ ان يكون بيتك بيتا لا يخرج لنا عبدا صالح، انما يخرج امساخا او يخرج من لا يعرف دينه فيكرس مأساة الأمة أكثر. أيها الأخ الكريم، قال ربك ولتكن منكم أمة، أمة مش شخص ولا اثنين، أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الدعاء للخير، الخير اللي هو هذه الدعوة، الإسلام استقامة على شرع الله، هو فيه خير أفضل مما جاء به رسول الله من ربه. في خير أفضل من هذا أن يستقيم الناس على كتاب ربهم وسنة نبيهم. ولتكن منكم أمة، مش شخص أو اثنين أو ثلاثة، أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أين هذه الأمة؟ أين أنت منها؟ هذا هو السؤال. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الأمة كما هي في مسيس الحاجة إلى علماء مخلصين، مخلصين يبينون الدين الذي أنزل من الله على رسوله للذي أملي عليهم، في أمس الحاجة إلى جماهير مخلصين يريدون بحق أن يكونوا جنوداً في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنني أقف أمام الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ذو دلالة، انتبه له جيداً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر من بني إسرائيل كانوا على سفر إذ ألجأهم المطر إلى غار فدخلوها فنزلت صخرة فسدت عليهم الغار. أنا آسف يا إخواني قبل أن أستأنف الحديث، كلمة لبعض إخواننا. الأخ اللي بينام في خطبة الجمعة بيؤذيني ويؤذي نفسه ويؤذي اللي حواليه. اخر فاضل، مش من ضمن حقوقك يوم الجمعه انك تنام، انا اسف، انتبه، نبه نفسك، انظر الى الخطيب، والله بتؤذونا. الله، في ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثه نفر في بني اسرائيل كانوا على سفر فالجاهم المطر الى غار فنزلت صخرة فسدته عليهم، فقالوا: فليدعو كل واحد منكم مخلصا فإنه لا ينجيكم اليوم إلا الإخلاص. كل واحد يدعو بعمل أخلص فيه. أنت القصة تعرفها، الأول الذي دعا ببر الوالدين: اللهم إن كان لي والدان وكنت أقوم عليهما فعدت يوما من عملي وكان فتأخرت يوما فعدت فكان نائمين وكنت لا أطعم أولادي إلا أن أطعمهما أولا فوقفت على رأسهما باللبن وأولادي يتضاغون من حولي يصرخون ولم أسقهم إلا أن استيقظ والدي، أبى أن أوقظهما حتى استيقظ فشربوا. اللهم إن كنت قد فعلت هذا مخلصا لوجهك ففرج ما نحن فيه، فانفرج جزء من الصخرة. الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجل المرأة واحتاجت يوما ما فجاءت فسألتني فراودتها عن نفسها فانصرفت ثم عادت فراودتها فلما رضيت قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت من عليها: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج ما نحن فيه، جزء آخر من الصخرة انفرج. الثالث: اللهم إنه كان لي أجير أجرته على فرق من أرز مكيال فلما انتهى من عملي أعطيته، فقال: ما هذا حقي؟ قلت: والله هذا حقك، احنا اتفقنا على كده. فانصرف فأخذت ما أعطيته ثم نميته فصار شياتا وإبلا، فلما جاء قال أعطني حقي بعد 10 سنين. قلت خذ ما بين هذا الوادي، إبل وشياه، أموال كثيرة. فقال أتسخر مني؟ قال لا والله هذا حقك، إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. السؤال هنا، هذه الصخرة التي انفرجت على هؤلاء الثلاثة، لو كان فيهم رجل ليس له عمل مخلص صالح كان حيهلك الآخرين به. تقول لي ذنبهم؟ لا، يهلكون ثم يبعثون على نياته عادي، بل في استئناف، في آخرة، الدنيا ليست نهاية المطاف. لكن القضية التي سألت نفسي فيها عندما قرأت هذا الحديث، لو كنت أنا رابعهم لكانوش ثلاثة، كانوا أربعة، هل كانوا قد يهلكوا بسببي؟ أكنت أجد أنا العمل الصالح المخلص الذي أتوسل لله به؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن الأمة الآن كهؤلاء الذين سدت عليهم الصخرة. نعم، القضية ليست في رجل صالح أو رجلان أو ثلاث، إنما القضية في أمة يجب أن يأخذ كل واحد فيها مكانه ويعرف دوره ويطبقه. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، ما هو دورك في رفع الصخرة عن هذه الأمة؟ دورك، إنني كما أقول دائما، ليست القضية أن تصلح الأرض، إنني لا أريد منك أن تصلح الأرض من حولك، أنت تعجز ولن تستطيع، لا يمكن. الواحد يقول لك أنا حصلح الكون، يعرف حد يصلح الكون؟ لا، ما أعرفش، مش ممكن. لكنني أسألك لا أن تصلح الأرض، ولكن أن تصلح شبر الأرض الذي تحت قدميك، تستطيع؟ لابد أن تستطيع أن تصلح نفسك، أن تصلح كيانك، أن تصلح بيتك، أن تصلح ولدك. ذلك هو المطلوب منك، الذي لا يسمح لك بالعجز عنه. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن مهمة كل إنسان منا لإصلاح هذه الأمة أن يصلح شبر الأرض الذي من تحته، أن يفهم لما خلقه الله، لما خلقه الله وماذا يريد منه، ويستقيم لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما آن لنا أن نتوب ونرجع؟ أما آن؟ تعجبني كلمة البصري، الحسن البصري، عندما قال خالف موسى الخضر في 3 مسائل، فقال له الخضر هذا فراق بيني وبينك، وتأخر الهدهد على سليمان في موعد، فقال له سليمان إيه؟ لأذبحنك يا من خالفت الله في مسائل وتخلفت عن الله في مواعيد، ألا تخشى أن يقال لك هذا فراق بيني وبينك؟ ألا تخشى أن يقول الله لك لأذبحنك؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن مشكلة ضعف هذه الأمة أننا ضعفاء أمام شهواتنا، أمام أغراضنا، أمام هذه الدنيا التي غرتنا. نعم، إن سر ضعف هذه الأمة هو ضعفي أنا وأنت أمام نفوسنا، أمام
أموالنا، أولادنا، تجارتنا، مراكزنا، شغلنا، كياننا، ظروفنا، برستيجنا. هذه هي المشكلة أخي. إن مشكلة المسلمين أن شرعهم قوي سليم مستقيم، لكنهم يأخذونه بأيد مرتعشة لا تستطيع أن تقاتل به. وماذا يصنع أمضى صيف في اليد المرتعشة؟ لذلك قال ربك يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ليست القضية أن تأخذ الكتاب، أن تمسك الكتاب، أن تحفظ الكتاب، أن تعلم الناس الكتاب، إنما القضية خذ الكتاب بقوة، بقوة، بقوة نفس، بقوة دين، بقوة إيمان. أحبتي في الله، إن القضية في نقطتين لا ثالث لهما، وانتبهوا لها جيدا. أولا أن تصحح العقيدة، ثم أن تمارس العقيدة. هذا هو المطلوب من كل إنسان مسلم، ده الواجب بتاعك اللي المفروض تعمله، هو كده صح يا مولانا؟ حليت الواجب؟ لا ما حلتش، جاي من غير ما تحل، هي كده. قال رسول الله، جبت الكلام ده منين؟ في المتفق عليه أو في رواية مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا صلاة الغداء الصبح في الحديبية، لما كانوا في الحديبية رايحين يعتمروا والكفار رجعوهم، والقصة اللي انت عارفها 1500 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يؤذن لهم بدخول مكة معتمرين، فعادوا إلى المدينة على أن يرجعوا في العام القابل، مسألة نفسية متعبة جدا. الشاهد: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا الغداة على أثر ماء نزل من السماء، مطر، وهم في الحديبية. فلما انصرف أي من صلاته التفت إلى الناس وقال لهم، خد بالك بقى النبي بيقول إيه وعلاقته باللي احنا فيه، قال: ألا تدرون ما قال ربكم الليلة؟ قالوا: وماذا قال ربنا؟ قال: أصبح من عبادي مؤمر بي وكافر، فمن قال أمطرنا بالله فقد آمن بالله وكفر بالكوكب، ومن قال أمطرنا بنوء كذا فقد كفر بالله وآمن بالكوكب. إيه علاقة الكلام ده باللي هم فيه يا سيدي الفاضل؟ افهم معايا، 1500 اللي حوالين النبي دول من الصحابة، عقدته سليمة ولا مش سليمة؟ طبعا سليمة. الكلام اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم ده، الناس دي فهماه ولا؟ طبعا فهماه. أمال هم آمنوا على إيه؟ ما هم آمنوا بالله وانتهى الأمر. الله. وبعدين ده إحنا في مشكلة، خد بالك بقى، لأن دي مسألة في منتهى الأهمية لازم ذهنك يلتفت لها. الله. هو النبي سايب الأحداث الجارية، إحنا في الحديبية ومش عارفين ندخل، وعثمان بن عفان أخذوه في مكة ومش عارفين مات ولا حي، وحنحارب ولا نرجع، والكفار واقفين لنا، ومفاوضات، وفلان يأتي وفلان، وبعدين في صلح مع فلان، وهكذا. دي الأحداث الجارية مش كده؟ دي الاهتمامات اللي المفروض نتكلم فيها. لا، ده النبي بيتكلم في أمر تاني خالص. الله، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الله، ما تكلمني في الأحداث الجارية، لا، ده الغلط. لا توجه الشرع، دع الشرع يوجهك، مش أنت اللي تمسك بلجام الشرع، دع الشرع يقودك. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العصيب، وكل الصحابة عندهم شيء من الإحباط يتلمسون سبيل النصر، يقول لهم أصبح، يقول ربنا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال أمطرنا بالله فقد آمن بالله كفر بالكوكب، من قال أمطرنا بنوء كذا فقد كفر بالله وآمن بالكوكب. افهم أولا الشرع يقودك لا تقوده، ثانيا الذي يبحث عن النصر هذا أول طريق النصر تصحيح العقيدة، هو ده الطريق. نعم إن ديناميكية الحركة الإسلامية في النصر والتمكين تختلف عن باقي الحركات، غيرنا يأخذ بأسباب أرضية ونحن لا يمكن أن ننفك عن أسبابنا السماوية مع أسبابنا الأرضية. نعم غيرنا ينتصر بالسيف ونحن لن ننتصر إلا بإيمان القلب الذي يحرك اليد التي ترفع السيف، غيرنا ينتصر بالطائرة ونحن لن ننتصر إلا بروح تحرك هذه الطائرة، تؤمن بالله وتعتقد فيه اعتقادا سليما أولا، ثم تأخذ بأسباب الأرض كلها. من هنا يأتي النصر، هذه هي القضية، تصحيح عقيدة الإنسان المسلم أولا، بمعنى أن يفهم قواعد عقيدته الستة، يفهمها: أن تؤمن بالله، ملائكته، رسله، كتبه، اليوم الآخر، القدر خيره وشره. أن تفهم ما معنى أن تؤمن بالله، المعنى بالملائكة، بالرسل، بالكتب، باليوم الآخر، بالقدر، أن تفهم المعنى، أن تتعلم. قال الله في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بوب البخاري بابا، باب العلم قبل القول والعمل، أن تعلم هذه الأشياء، تتعلمها. تعلم معنى الإيمان بالله، معنى الإيمان بالرسل، ما عقيدتي في رسول الله، في عيسى عليه السلام، في موسى عليه السلام، في الأنبياء، في شرائعهم، ما الذي يجوز لي ولا يجوز، ما الذي أباحه الشرع لي وما لم يبحه شرع من قبلنا، هل ملزم لنا ليس بملزم لنا. هذه قضايا يجب أن يفهمها الإنسان المسلم. كما قال حذيفة: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، ثم بعد ذلك أن تمارس العقيدة، أن تمارسها. إنك آمنت أن الله واحد، فلماذا تخاف من غيره خوفا يدفعك إلى معصية الله؟ آمنت أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فما بالك تتساهل وتطلب المال من حلال أو من شبهة أو من حرام، لسه كل شوية تتسئل فوائد البنوك، فوائد البنوك. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نرى كثيرا من إخواننا يدرس فقه قيام الليل دراسة جيدة، ويؤصل المسائل، ويقعد القواعد، ويوضح مناط خلاف العلماء في هذه المسائل ويشرحها، بقي من يقوم الليل. إن القضية ليست فقه قيام الليل، إنما قيام الليل نفسه. من الذي يقوم؟ من الذي يمارس؟ من الذي يطبق الإسلام حقا؟ إن أبا حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، ده مثال نموذج لعالم إنسان مسلم، تعلم الشريعة وطبق على نفسي أولا. أنت خد بالك أنك تتعلم الدين لتطبقه على نفسك أولا. الدين مش علم فقط، يعني مش كيمياء وفيزياء، الدين ممارسة. تتعلم الدين لتطبقه على نفسك أولا. كل ما تعلمت في الدين لم تطبقه على نفسك تحاسب عنه يوم القيامة. أبو جعفر المنصور خليفة العباسي أمر أبا حنيفة أن يتولى ولاية القضاء في العراق، يعني مثلا يبقى إيه القاضي العام في العراق. فقال له أبو حنيفة: اعذرني فإني لست لها بأهل. أبو حنيفة لماذا لا يريد أن يتولى ولاية القضاء مع أبو جعفر المنصور؟ أبو جعفر المنصور يعني ممكن يظلم، مش على الجادة الجادة، فيخشى أبو حنيفة على نفسه أن يكون قاضيا مع سلطان جائر فتضيع دنياه، فرفض، برئ بنفسه. فقال له: إني لا أصلح لها. أبو حنيفة في منتهى الذكاء قال: والله لتصلحن. ده أبو جعفر: والله لتصلحن. لا تصلح، أنت إمام وعالم. قال أبو حنيفة: أنا رجل من اثنين، إما أني قد قلت لك أني لا أصلح وهي الحقيقة فأنا لا أصلح، يعني إما أن أنا مش أنا قلت لك أنا منفعش، إما أن كلامي هذا سليم فأنا لا أصلح، وإما أن أكون أصلح وقلت لا أصلح فأنا كذاب ولا يتولى ولاية القضاء كذاب، فأنا لا أصلح في الحالتين. عالم هتجيله منين ده؟ ده راجل يعني ملهم بجد، يلهمه الله حجته. طبعا انت عارف اللي هم حوالين الأمراء، الذباب الذي يقع على موائد الأمراء، تعرف على موائد العلماء، خذها مني، يقع النحل فيخرج العسل، وعلى موائد الأمراء يقع الذباب فلا يخرج إلا كدرا. الشاهد اللي حوالين الأمير قالوا: يا أبا حنيفة، طاعة ولي الأمر ومش طاعة ولي الأمر؟ فقال: لا والله لا أصلح لها، وما أمرني الله أن أطيع الأمير فيما لا أطيق. فقال أبو جعفر: أقسمت لا تتولين القضاء. فقال أبو حنيفة: أقسمت ألا أتولى، يمين قدام يمين. فقال بعض من حول السلطان: يا أبا حنيفة، أطع السلطان وكفر عن يمينك ولا تغضبه. قال: أمير المؤمنين أغنى مني وأقدر على كفارة يمينه. ولم يتولى. لماذا؟ هي دي القضية. لأن أبا حنيفة علمه ما كانش مجرد كلام يقال للناس أبدا، إنما كان اعتقادا وممارسة، فمارس العلم على نفسه. هو ده اللي مطلوب، أن تتعلم العقيدة ثم تمارسها على نفسك أولا. إن فعلت ذلك كنت جنديا في جيش رسول الله واستقمت. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن استقامة الإنسان على دين الله ليس عملية هوائية، إنما كما قال الله ونؤكد على أحبتنا فاستقم كما أمرت. أمرت التاء هنا تعود على رسول الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت يعني حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له اختيار ولا اجتهاد في استقامته، إنما هو عبد مأمور بالاستقامة ابتداء وبسبيلها كما أمره الله سبحانه وتعالى. كما قلت أحبتي في الله، إن الأمة تحتاج إلى علماء مخلصين، ثم إلى جماهير مخلصين يتبنون قضية الإسلام، يفهمونها ويتبنونها، ويحس كل إنسان منهم أن بين يديه أمانة وضعها بين يديه رسول الله يسأل عنها يوم القيامة. هذا الدين أمانة، هذا الدين حمل، هم وضع بين يديه، وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وأمننا عليه، بلغوا عني ولو آية، أمننا عليه، استقيموا ولا تعوجوا، أمننا عليها. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية ببساطة لا أريد أن أطيل فيها عليكم، وضحها ربنا عندما قال فريق في الجنة وفريق في السعير، اختر فريقا تكون فيه، واعرف أن لكل فريق طريق، أيما طريق سلكت وردت على أهله، من يزرع الشوك لا يجني العنب، إن الله لا يسكن الأبرار مساكن الفجار. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله، بعد الصلاة إن شاء الله.